موجود القارئ؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
من موجود؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. خصوك بالشاي دوني، هذا التخصيص ليس عليه دليل. طيب نستعين بالله. يلا يا سيدي اقرا لي من عنده والحرف صفحه 17. الشيخ ربيع يقول عيب عليكم يا مصريين، فلان اداني الم. ايه اللي الم دي؟ اقرا. الله يسلمك. والحرف
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه الواو تأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل. اللام الجارة ولها معان، منها التعليل والتمليك والإباحة. على الجارة ولها معان، منها الوجوب.
نعم، جزاك الله خير. تكلمنا أمس على تقسيم الكلام، وأن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. فالاسم ما دل على حقيقة لا علاقة لها بالزمن، والفعل ما دل على زمن، والحرف ما لم يستقل بنفسه إلا مع غيره. وقد ذكرت بالأمس أن هذا المبحث ليس من مباحث علم الأصول، إلا أن بعض من كتب في الأصول كالعلامة ابن عثيمين وغيره وسبقه جماعة من الأصوليين يذكرون بعض المباحث اللغوية لعلاقتها من طرف في بعض المسائل بالأصول، فهذه المباحث هي مباحث لغوية ليست أصولية، لكن لها تعلق في بعض الجوانب، فنحن نذكرها ثم ننبه على ما له تعلق من تلك المباحث بعلم الأصول. ذكر الشيخ الاسم والفعل، ثم نبه القارئ لتعلق الفعل بالأصول ولتعلق الاسم بالأصول، فقد ذكر أن من الأسماء ما يفيد العموم وهذا تعلقه بالأصول، وأن من الأسماء ما يفيد الإطلاق، وأن منها ما يفيد الخصوص. إذا نبه الشيخ كأنه يقول: إنما ذكرت تقسيم أهل اللغة للكلام إلى اسم وفعل وحرف لتعلق بعض ذلك بالأصول، منها تعلق الأسماء بالأصول، وأن الأسماء منها ما دلالته عامة فيجب أصوليا أن العام على عمومه، وأن من الأسماء ما يفيد الإطلاق فيجب على قاعدة الأصوليين أن المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، وأن من الأسماء ما يفيد الخصوص فيجب أن يبقى الخاص على خصوصه حتى يدل دليل على خلاف ذلك. وتكلمنا بالأمس العموم ما معنى والإطلاق والخصوص، وسيأتي مبحث العموم والإطلاق والخصوص مفردا، لكن نبهنا تنبيه. ثم ذكر الشيخ أن القسم الثالث هو الحرف، وهو ما لا يستقل بنفسه، عبر عنه العلامة ابن عثيمين قال: ما دل على معنى في غيره. ما دل على معنى في غيره: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا منا، هذا الحرف منا دل على معنى في غيره، لأنه جاء في جملة فاستفيد منه معناه لما تعلق بغيره. وأما إذا قام الحرف بذاته هكذا فإنه لا يفيد، في جملة حتى يندرج فيها. وذكر العلامة ابن عثيمين بعض الحروف، لم يذكر كل الحروف، ذكر بعضها. هذا البعض الذي ذكره العلامة ابن عثيمين ما ذكره هكذا عرضا، ذكره كما سيظهر لكم أن بعض الحروف يتعلق بها قواعد أصولية، فانتقى بعض الحروف من اللغة التي لها تعلق بالأصول كما سيأتي بيانه. جزاك الله خير، جزاك الله. قال رحمه الله: ذكر منها الفاء، هو قدم الواو وأخر الفاء، وتعلق الأصول بالفاء أقوى من تعلقه بالواو. ذكر من الحروف حرف الفاء، وقال أن هذا الحرف يأتي وهو حرف عطف، جاء محمد فأحمد، فعطفت مجيء أحمد على محمد، هذا واضح. قال: فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، جاء محمد وأحمد فالحكم هو المجيء، فكلاهما قد جاء. قال: مع الترتيب والتعقيد، مع الترتيب والتعقيد، أي أن المتقدم لفظا هو المبتدأ، فإذا المبتدأ بالفعل، فإذا قل جاء محمد فأحمد، عرف العربي من ذلك أن محمد جاء قبل أحمد، لأن الفاء تفيد العطف، تعطف شيئا على شيء، وتفيد التعقيد والترتيب. طيب، قال: وتأتي سببية فتفيد التعليل. هذا هو التعلق بعلم الأصول. القاعدة الأصولية أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فإذا استحدثوا الآن بعض المواد التي لم تكن عند العرب وصارت مسكرة، قلنا هي حلال أم حرام؟ حرام. لماذا؟ هذا ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: العلة في الخمر كونها مسكرة، فكل ما أسكر فهو خمر، وإن لم يكن على هيئته في زمن التشريع. من أين أعرف العلة؟ من مسالك عدة. من المسالك التي تعرف بها العلة أن يرتب الشرع الحكم بالفاء، فإذا رتب بالفاء استدللت على أن هذا للعلة والسبب. فلما يأتي الحديث مثلا: كفن رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن بليل في كفن غير طائل، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدفن بالليل. كفن رجل ليلا في كفن غير طائل، كانت الدنيا ليل، ما ضبطوا الكفن، فنهى رسول الله عن الدفن في الليل. فاختلف فقهاؤنا هل يكره الدفن بالليل أم لا؟ فقال بعض أئمتنا: لا يكره الدفن بالليل إذا ضبط الكفن. لماذا؟ قالوا: لأنه قال كفن في كفن غير طائل فنهى. قالوا: هذه فاء العلة، أي نهى لعلة أن الأمر كان بليل ولم يضبط الكفن، فإذا الآن وصلت الكهرباء و قالوا فإنه يجوز إذا ضبط الكفن، لأن العلة في النهي هي أنه غير طائل، وحصل هذا بالليل لأنهم لم ينتبهوا ولم يلتفتوا إلى هذا. ليس من الضروري أن يكون هذا القول هو الراجح، لكن أمثلة الفقه تذكر في الأصول من باب البيان والدلالة لا من باب البحث في المسألة. إذن هؤلاء الفقهاء الذين نحوا إلى هذا المنحى قالوا أن الفاء أتت هنا فاء تعليلية لعلة متقدمة، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأن أبا بكر دفن ليلا وقبر ليلا إلى آخره، والمسألة فيها خلاف. إذن من ذلك أيضا من الأمثلة دفة من الفقراء على مكة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدخر الأضاحي فوق ثلاث، فلما كان من العام القابل قالوا يا رسول الله ندخر، قال إنما نهيتكم العام القابل، إنما نهيتكم عام الماضي أو نحوه لأجل الدافة التي دفت، فكلوا وتزودوا وادخروا. إذن فنهى لعلة قائمة لوجود الفقراء. إذن عندما يذكر العلامة ابن عثيمين حروف اللغة العربية ما مقصوده من هذا؟ مقصوده أن يذكر ما يتعلق بتلك الحروف من القواعد الأصولية، كتعلق قاعدة أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فمن مسالك معرفة العلة أن تنتبه إلى حرف الفاء التي هي للسببية والتعليل. قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. لماذا حرم عليهم طيبات أحلت لهم؟ فبظلم، بسبب الظلم. فصارت العلة في التحريم ليس أن المحرم خبيث في هذه الحال، لا، لأنهم ظلموا فحرمنا عليهم الطيبات، فصار المحرم على وجهين، إما أن يحرم لكونه خبيثا وإما أن يحرم من باب العقوبة وإن كان من الطيبات. هذا فهمنا من فاء السببية والتعليل. الحاصل أنه متى جاءت كفاء التعليل استدللت بها على أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. قال وعلى، ماذا أراد من على؟ على من حروف الجر، من إلى وعن على وكذا وكذا. طيب على أنا ماشي كده بمزاجي، لأن على أشبه بقواعد الأصول من حرف الواو وحرف اللام، فلذلك نحن بنلخبط الترتيب حتى نبين لكم لماذا هو يذكر هذه الحروف، وهذا ليس من علم الأصول. يقول على من حروف اللغة، إيش علاقتنا بها نحن في الأصول؟ الله يقول ولله على الناس حج البيت. على الناس، هل قال واجب عليهم الحج؟ ما قال، لكن قال على الناس، فالعربي لا يفهم من قوله على إلا معنى الإيجاب والإلزام. إذن فعندما نقول ما هو الواجب؟ ما أمر الشرع به على وجه الإلزام. وهذا الأمر قد يأتي بصيغة صريحة افعل، وقد يأتي بصيغة تدل على الطلب كقوله ولله على الناس حج البيت. إذن ما علاقة على بالأصول؟ الجواب عندكم، الجواب أن على تدل على ماذا؟ على الوجوب. طيب قال سبحانه وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ولله على الناس ولله على الناس. إذن على هذه تدل على الوجوب، كما أن الفاء علاقتها بالأصول أنها تدل على السببية والتعليل، وعلى علاقتها بالأصول أنها تدل على الوجوب والإلزام. إذا فهمت الآن هو ما يريد يشرح ألفية ابن مالك، هو عايز يبين الشيخ تعلق بعض حروف اللغة بقواعد الأصول. ثم ذكر الفاء وذكر قبلها الواو وقال تفيد الاشتراك ولا تقتضي الترتيب، تفيد الاشتراك ولا تقتضي الترتيب، الاشتراك دون ترتيب. من ذلك قال اركع يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ليس معنى ذلك أنك تفعل الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، فالواو تفيد مطلق الاشتراك دون مراعاة الترتيب، بخلاف الفاء. فالفاء عاطفة والواو عاطفة، والفرق بينهما ماذا؟ أن الواو لا تفيد الترتيب وأن الفاء تفيد الترتيب. وذكر اللام الجارة قال ولها معان منها التعليل. رجعنا إلى علم الأصول أن من مسالك معرفة العلة أن يعلل الأمر بلام التعليل، بلام التعليل، فتستدل به على أن الحكم يدور معه وجودا وعدما. مثلوا على هذا بقوله تعالى ومن الناس من يتخذ لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فذهب أهل العلم على تحريم الغناء، وقال جماعة منهم أن اللام لام التعليل، فدل ذلك على أن الغناء محرم، لأنه قال ليضل، أي أن لهو الحديث هو علة لماذا؟ للضلال. فاحتجوا من ضمن أدلتهم على تحريم الغناء بقوله تعالى ليضل. وقال بعض الأئمة هذه لام العاقبة لتكون عاقبته في نهاية أمره الضلال، فسواء قلنا أن اللام للتعليل أو للعاقبة فالتحريم حاصل، إذ بين أن هذا فعل ليضل كعلة وفعل لتكون العاقبة الضلال، فاستدلوا بهذا على حرمة الغناء. قال التعليل والتمليك، تقول لمن هذا البيت؟ فأقول لك هذا لي، هذا لي، هذا للتمليك، كما جاء في الصحيحين إننا نستعمل الرجل منكم فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهدية، هذا لكم هذا ملككم. والإباحة كأن تقول لك أن تفعل كذا إن شئت. إذن هذه الحروف الواو والفاء واللام وعلى الجارة من لغة العرب، وقد ظهر لكم علاقتها بالأصول. نعم.
أقسام الكلام، ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء.
حتى لا تحتار سهل عليك الأمر، كلامك أنت مع أبنائك مع زوجتك مع إخوانك مع أصحابك، إما أن يكون كلاما تخبر به عن حدث، وإما أن يكون كلاما ليس فيه خبر عن حدث، فما كان خبرا عن حدث فهو الخبر، وما لم يكن له علاقة بالخبر فهو الإنشاء. لا علاقة له، لا تخبر عن حدث، أما تقول لزوجتك يا أم عبد الله اعمل الغداء، هذا لا يتكلم عن حدث. ولما تقول لزوجتك كنت بالأمس في موضع كذا تخبر عن حدث، فالكلام لا يخرج عن هذه. إن تعلق بخبر وحدث فهو من الخبر، وإن تعلق بغير حدث وبغير خبر فهو إنشاء. كما أنك تأمر ولدك صلي هذا إنشاء وليس خبر. ليه؟ لأنك لا تخبر به عن حدث، وإنما تطلب أن يفعل كذا وكذا. وكما تنهى ولدك إياك أن تلعب الميسر، أنت لا تتكلم عن خبر، أنت تنهى عن فعل. إذن فالكلام على بابين، إما خبر وهو ما تعلق بحدث مخبرا عنه، وإما أن لا يتعلق بالحدث فهو إنشاء كالأمر والنهي. فإن قلت فما علاقة هذه القسمة بعلم الأصول، فالجواب أن العلماء يقولون أن الأحكام الشرعية فيها ناسخ ومنسوخ، كما أن الله عز وجل نسخ تحريم الخمر بعد أن كان مباحا فنسخ الإباحة وحرم. لكن عليك أن تفهم أن الناسخ والمنسوخ علاقته بالكلام الذي هو إنشاء، وأما الأخبار فلا يمكن أن تنسخ، لأن تغيير الخبر بأن يخبر بضد ما أخبر كذب. ولذلك قال علماء الأصول الأخبار لا تنسخ، فإذا قال نبينا أنه سيحصل كذا كما جاء في الحديث في صحيح مسلم وإن الله حرم المتعة وإنها حرام إلى يوم القيامة، هذا ماذا؟ خبر أم إنشاء؟ خبر، فلا يمكن أن ينسخ بعد ذلك ويحل المتعة، فلا يمكن أن يقول لا قد أحلت المتعة وقد أخبرنا أنها حرام إلى يوم القيامة. إذن تفهم من هذا أن الذي ينسخ هو ما كان من غير الأخبار، أما ما كان من الأخبار فمن المحال أن ينسخ لأن نسخه معناه كذب. نعم. شوف يا سيدي نهيتكم، خبر اسكت يا ولد، خبر نهيتكم، النهي صيغة النهي، لا تزور القبور، لا تزور القبور خبر، ها طلب فعل أو طلب كف، خلاص كده. إذن هو يخبر أنني نهيتكم، فالخبر عن خبر أو الخبر عن إنشاء، وصلت؟ بس الله يرضى عليه. يبقى نفهم هذا، إيش علاقة أن الكلام ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء؟ نقول علاقته بالأصول أن النسخ لا علاقة له بالإيه؟ بالأخبار. بس ماشي يا سيدي.
الخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته.
الخبر ما دام تخبر عن حدث فممكن يوصف بالصدق ممكن يوصف بالكذب.
فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب.
فإذا قلت لولدك صلي فكلمة صلي صدق ولا كذب؟ نقول يا رجل هذه ما لها علاقة بشيء مخبر عنه، لا تتكلم عن حدث. لكن لو قلت لولدك عمك مات يمكن أن يتعلق بها الصدق والكذب. نعم.
وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كالخبر عن استماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب.
لا يمكن أن يوصف الإنشاء بالصدق والكذب لعدم تعلقه بالحدث. نعم.
ومنه الأمر والنهي.
الأمر والنهي لا يمكن أن يوصف بصدق أو كذب. كل لا تأكل، اشرب لا تشرب، ما له علاقة بالخبر، ما له علاقة بحدث حتى أقول هذا كلام صدق أو كذب. نعم.
والإنشاء ما وكقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء.
جميل جدا، فهمنا الآن الخبر وأن الخبر يفترق عن الإنشاء، وأن الخبر ما تعلق بالحدث صدقا أو كذبا، وأن الإنشاء ما لا علاقة له بالحدث. ثم الشيخ ينبه على أمر له علاقة بالأصول، يقول وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين، أي قد يجتمع في الكلام أن يكون باعتبار ما يدخل في قسم الخبر، وباعتبار ما يدخل في الإنشاء. مثلا قال كصيغ العقود اللفظية بعتك، بعت خبر أم إنشاء؟
خبر،
لأنه يتعلق بالحدث. بعت يتعلق بحدث تخبر عنه، لكن المتكلم يقول بعت وهو يقصد للمشتري هل تريد أن تشتري، فيقول المشتري قبل. طيب وصيغ العقود كأن أقول زوجتك ابنتي، زوجتك الصيغة زوج فعل ايه؟ ماضي. اذا فزوجتك خبر لانها تتكلم عن حدث. طيب لكن انا ماذا اقول عندما اخاطب مخاطبا زوجتك، يعني هل تريد هل تقبل ابنتي كزوجة؟ اذا هنا الصيغة صيغة خبر والمعنى إنشاء، كأنني أقول لا يا ابن الحلال تتزوج بنتي ولا لا؟ لأن لو قلت لك زوجتك ابنتي فقلت لم أردها يقع الزواج، تقول كيف ما يقع، ألست قد أخبرت؟ نقول بلى أخبرت، فالصيغة خبرية والمقصود إنشائي، أقول هل تقبلها زوجة؟ إذن ما تحسبك. إذا الصيغة قد تخرج على وصف الخبر، وقد يراد بها في نفس الوقت خبر من جهة الصيغة وإنشاء من جهة المعنى. ماشي حبيبي.
وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة. مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
اصبر. والمطلقات، المرأة المطلقة لابد أن تعتد بثلاثة قروء. علماؤنا وفقهاؤنا ومفسرون مختلفون، هل القرء الحيض أم القرء الطهر، لكنهم اتفقوا على أن المطلقة يجب أن تعتد ثلاثة قروء لنص كتاب الله، واختلفوا بعد ذلك هل القرء الحيض أو الطهر، باب آخر. فلما يقول يتربصنا، يتربص خبر، تربص فلان انتظر، فتربصوا إني معكم من المتربصين، فالتربص هو التمهل والكفر. فالله يقول أن المطلقة، يخبر أن المطلقة تتربص، أي تمتنع وتتمهل ولا تتزوج حتى يمر عليها ثلاثة قروء. يرحمك الله. إذن هذا خبر. الجواب هل كل مطلقة، هناك مطلقة كافرة، هل كل مطلقة تتربص؟ الكافرة تطلق الآن وبعد دقيقة تتزوج. إذن ما المعنى من هذا؟ كيف يخبر عن أمر يخالف في الواقع؟ نقول الصيغة صيغة خبر، والمعنى ماذا؟ إنشاء. ليتربصنا، ليتربصنا كما تقول عن أبي توفي، تقول رحمه الله. فالصيغة صيغة خبر. وهل أنت تقطع بأن الله رحمه؟ لا، ولكنها خرجت بصيغة الخبر، والمراد بها ماذا؟ الالتماس، اللهم ارحم. طيب، إذن والمطلقات يتربصن أخبر وقصد أمرا، أي امتنعنا وتربصنا حتى تمر على المرأة ثلاثة قروء. فخرج اللفظ بصيغة الخبر، وأريد به الإنشاء، الأمر، أي لتتربصنا، افعلنا ذلك. فإن قلت فما الفائدة في الصيغة ولما لم يأتي بصيغة الأمر؟ كان لو قال والمطلقات عليهن أن يتربصن، فلو قال عليهن ما أصبحت صيغة خبر أمر. نقول لأن العرب تطلق الخبر الذي يجب أن يحقق مخرج الوقوع والتسليم، كأنه لا يجوز أو لا يحصل في الواقع أن مسلمة تتزوج في العدة، فكأنه أمر لا يكون، فأخبر الله عنه كأنه لا يكون إلا على هذا الوضع. نعم، مشي حبيبي.
فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر،
والمراد ليتربصن. نعم.
وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور.
نعم.
ومثال العكس قوله تعالى،
مثال العكس أن يخرج بصيغة، لا، أن يخرج بصيغة الإنشاء، أحسن، أن يخرج بصيغة الإنشاء ويراد به الخبر. نعم، تفضل.
قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم.
انتبه، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل، أي نحن نلزم أنفسنا أن نحمل خطاياكم فلا تضركم خطاياكم يوم القيامة، ونلزم أنفسنا بحمل خطاياكم. فعندما أقول أنا ألزم نفسي بكذا، هل هذا خبر أم إنشاء؟ إنشاء، لأنه لا علاقة له بالحدث. لكن لو قلت سألزم نفسي، هذا إنشاء أم خبر؟ خبر، لأنه تعلق بالإيه؟ بالحدث. ماذا يقصد الكفار؟ ولنحمل خطاياكم، نحن نلزم أنفسنا أن نحمل خطاياكم، يقصدون يوم القيامة سنكون قد حملنا، فأخرجوا حملهم للخطايا مخرج الإنشاء، ويريدون ماذا؟ ويريدون أننا يوم القيامة سنفعل ذلك. لا تتعب نفسك في التكلفات أو فيما يعثر عليه. بابنا في الأصول من هذا الذي نريده أن الأخبار لا يمكن أن يدخل عليها النفس. نعم، ماشي.
فقوله ونحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به.
نعم،
الحقيقة والمجاز.
طيب، هذا مبحث الحقيقة والمجاز، وله تعلق قوي بعلم الأصول. قبل أن نقرأ أمهد بتفصيل مختصر. العرب إما أن يكون اللفظ عندهم على تفصيل سأبينه في الآخر، إما أن يكون اللفظ حقيقة، وإما أن يكون مجازا. فعندما أقول فلان أسد فلا يفهم السامع من هذا أن فلانا حيوان، لكن يفهم أن فلانا أسد يعني قوي شجاع. قال من قال أن هذا مجاز، تجوزت واستعرت فقلت فلان أسد أي كالأسد في القوة. وعندما تقول رأيت أسدا فلا يفهم السامع ابتداء إلا أنك رأيت حيوانا، تقول رأيت أسدا. إذن فالأسد هو الأسد، فرأيت أسدا رأيت أسدا فقتلته، أو رأيت أسدا كاد يقتلني، هذه حقيقة. وعندما تقول فلان أسد هذا مجاز، أي في الشجاعة. فالحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان. فالعرب ابتداء وضعوا كلمة أسد للإنسان أم للحيوان؟ للحيوان. فالحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له. إذن المجاز اعكس، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. سيدي عمر وعمر سيدي، إما واحدة من الثنتين، إما البياض وإما السواد. فإذا عرفت الحقيقة عرفت المجاز، وإذا عرفت المجاز عرفت الحقيقة، لأنهم يقولون وبضدها تتبين الأشياء. إذن فالحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان. والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. هذه مبحث الحقيقة والمجاز، وانتهينا. طيب إيش علاقة هذا بالأصول؟ الجواب أن اللفظ إذا احتمل حقيقة ومجازا على أيهما يحمل أولا، على الحقيقة أم على المجاز؟ على الحقيقة. لماذا؟ لأن العرب أصلا وضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى، فوضعوا لفظ الأسد لماذا؟ للحيوان. إذن فإذا احتمل اللفظ حقيقة ومجازا وجب حمله على الحقيقة. نعطي مثال، انتبه. أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع نساءه وقال لهن أطولكن يدا أسرعكن لحاقا بي. جعل علامة، أول واحدة هتموت أطولكم يدا. قالت أمنا عائشة فكنا نذرع أيدينا بالقصبة. راحوا جابوا جريدة من النخل وقعدوا يقيسوا إيديهم علشان يشوفوا مين هتموت الإيه الأول. فماتت زينب، وفي رواية اختلف الشيخان، ماتت زينب وبعضهم قال ماتت سودة. قالت أمنا وكانت أقصرنا يدا. كيف؟ النبي قال أطول كنا هتموت الأول، اللي ماتت مين؟ الأقصر. حل المشكلة دي إيه؟ قالت أمنا فعلمنا أنه إنما قصد ماذا؟ طول اليد بالصدقة. إذن كلمة أطول كنا يدا احتملت كم معنى؟ معنيين عند من يفرق، لأنه احنا هنجي في الآخر وهنخربط لكم الدنيا ونقول لكم أصلا ما فيش مجال، بس إيه سيسون الآن. فإن قوله أطول كنا يدا أصلا اليد لغة ما هي؟ يدك طويلة. ما معنى ذلك؟ إيدك اللي تحملها الجارحة. لكن لما أقول أبو عبد الرحمن كل يوم بيعمل لي بيض ولبن، طويل اليد والله، يبقى ده إيه؟ مجازا. خلاص كده؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال أطول كنا يدا، على ماذا حملنا قوله؟ على الحقيقة. فصرنا يقصن أيديهن. لما ماتت التي هي أقصرهن رضي الله عنها يدا علمنا أنه لم يقصد طول الجارحة وإنما قصد النفقة، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن فإذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز وجب حمله على الحقيقة. إذن فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بغير طهور، ويأتي أئمتنا يختلفون في صلاة الجنازة، فقال بعض أئمتنا أن صلاة الجنازة يجب فيها كذا أو لا يجب فيها كذا، أو يقرأ فيها كذا أو لا يقرأ، أو نقول ما دام أنها صلاة فتدخل في حقيقة الصلاة. إذن الحقيقة والمجاز مبحث يدور من ناحية الأصولية، أن النص الشرعي إذا احتمل حقيقة ومجازا وجب حمله على الحقيقة. مثل اختلف العلماء في مس المرأة بالكف، منهم من قال ينقض الوضوء ومنهم من قال لا ينقض الوضوء، مذهب معروف قديما وحديثا. تحدثنا أمنا في الصحيح قالت قمت ليلة أتفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقعت يدي على باطن قدميه فسمعته يقول كذا وكذا وكذا، فاحتج بعض العلماء بهذا على أن مس المرأة للرجل لا ينقض الوضوء لأنها مسته. وقال آخرون ممن ينقضون مس المرأة للرجل قالوا لعلها مسته بماذا؟ بحائل. الجواب أنه إذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز وجب حمله على الحقيقة. هي تقول حتى وقعت يدي، وفي بعض الروايات عند أحمد حتى مسست باطن قدميه، فالمس قد يكون مجازا بحائل، لكن ما هو الأصل؟ الحقيقة. فمن هذا قلنا أن مس المرأة للرجل لا ينقض الوضوء.
إذا تساوى المجاز والحقيقة مثل إيه؟ تسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هل هي الصلاة أو التسبيح؟
هذا سؤال مفيد. يقول للشيخ إذا احتمل اللفظ كلا الأمرين على الحقيقة، ومثل هو بقوله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ما المستوي عندك؟ التسبيح؟ أقصد التسبيح. طيب قولك أن التسبيح يستوي فيه الحقيقة والمجاز غلط. لماذا؟ لأن التسبيح أصله يقال سبح أي ذكر ربه ونزهه، فلفظ التسبيح أصله هو التعظيم. ألا ترى إذا قلت لك سبح ربك تقوم تصلي ولا تقول سبحان الله؟ إذن قولك أنهما متساويان غلط، وإنما التسبيح أصله هو الذكر. فإذا دل الدليل على أنه أريد به الصلاة انتقلنا إليه. وصلت عم الحج الله يرضى عليه. طيب هذا حاصل مبحث الحقيقة والمجاز، ماشي يا سيدي.
وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان المفترس، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية.
انتقل إلى مبحث آخر بعد أن فرغ من مبحث المجاز، قال أن الحقيقة إما أن تكون حقيقة لغوية أو شرعية أو عرفية. ضابطها باختصار: الحقيقة اللغوية اللفظ الذي له معنى في اللغة، دلت اللغة على معنى مخصوصا به، مثل إيه؟ مثل الوجه، رأيت وجه فلان فمعروف الوجه في لغة العرب هو الجارحة، هذه حقيقة ايه؟ حقيقة لغوية. طيب حقيقة شرعية مثل ايه؟ مثل الحج، فإن الحج في اللغة هو القصد، ولذلك قالوا فما حجت ولكن حجت العير، فالحج القصد، هذا معنى لغة. ولكن الحج شرعا ما هو؟ هو الحج العبادة المعلومة. إذن هذه حقيقة لغوية أم شرعية؟ شرعية. وإلا لما أقول حجت العير أي قصدت العير، فالحج لغة القصد، ولكن شرعا الحج هو العبادة المعلومة، هذه حقيقة شرعية. الثالث قال عرفية، وضابطها ما تعارف عليه أهل العرف فيما بينهم على معنى الكلمة. فإذا أعطيتك الآن قلت لي اشتري لي سمكة، فذهبت اشتري السمكة بحرية أصبت. فإذا قلت لك اشتري لحما، فاشتريت لي لحم بقر أصبت. فإذا قلت لك قد وكلتك أن تشتري لي لحما ولا تشتري غير اللحم، فذهبت واشتريت السمك، فحصلت قضية، ذهبنا للقاضي، ماذا قال لك؟ قال اشتري لي لحما ولا تشتري غيره. ثم أنت يا موكل لم تلتزم، اشتريت سمكا، فأتيت من الحجة والبيان، فاستدللت علي بقوله تعالى أن الله وصف السمك وتستخرج منه شلية، وقال وتأكلون منه لحما طرية، فسمى الله السمك لحما. أقول نعم، لكني خاطبتك بماذا؟ بعرفنا، فأنت ذهبت تستدل باللغة. إذن الحقائق ثلاثة، لغوية وهو ما دل عليه اللغة، شرعية وهو ما دل عليه الشرع، عرفية وهو ما دل عليه عرف الناس. هذه الحقائق علاقتها بالأصول، علاقتها بالأصول أن النصوص الشرعية تحمل على المعنى الشرعي، فإن تعذر حملت على المعنى اللغوي أو العرفي. مثل الله سمى الدعاء صلاة، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ما معنى صل عليهم؟ ادعو لهم. طيب النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، فهل معنى ذلك أنه يحرم الدعاء إلا بعد أن تتوضأ؟ نقول لا، إنما أراد بنفي الصلاة ماذا؟ الصلاة الشرعية، وهي الصلاة المفتتحة بالتكبير المنتهاة بالتسليم. إذن لما أقول لا صلاة بغير طهور، ما تقول والله لا يجوز الدعاء إلا بعد الوضوء، لأن الحقيقة الشرعية في النصوص الشرعية مقدمة قبل ماذا؟ قبل اللغوية. نعم ماشي يا سيدي.
فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية دعاء فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف.
فلو أن رجلا سب أخاه وقال يا دابة، فذهب المسب إلى القاضي وقال إن فلانا سبني، فجاء صاحب السب وقال أنا ما سببته، الله جل وعلا يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فيجب القاضي يعذر هذا، لأنك تكلمت بلغة الايه؟ العرف أم باللغة العربية؟ تقول يا دابة، ففي عرف الناس ماذا يفهمون من الدابة؟ الحيوان. نعم.
وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله.
فإذا كان المستعمل هو الشرع حملناه على الحقيقة الشرعية أولا، وإذا كان المتكلم يتكلم بالعرف حملناه أولا على الحقيقة العرفية، وإذا كان المتكلم يتكلم بمعنى اللغة حملناه أولا على الحقيقة اللغوية. إذا نصوص الكتاب والسنة، القرآن والسنة جاءت بالنصوص الشرعية، فالأصل أن تحمل ألفاظهما على ماذا؟ على الشرع. لذلك لما يأتي بعض المتفلسفة من الصوفية الجهلة فاخلعنا عليه، قال اخلعنا عليك، اخلع عوالق الدنيا من قلبك يا عبيط يهبل. الله قال فاخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى، ولو اراد الدنيا لما كان لها علاقة بالوادي المقدس، فلما ذكر الوادي المقدس دل على انه اراد ان علينا حقيقة، فصرف الكلام عن ظاهره هكذا بالفهلوة والشطارة.
فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد الرجل الشجاع، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. فإن كانت المشابهة
جاوزه إلى قوله تنبيه.
تنبيه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وفيه قال أبو إسحاق الإسرائيلي، ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونفره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب.
أحسن الشيخ رحمه الله. فهمنا الحقيقة والمجاز، وأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، وأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وأن اللفظ إذا احتمل الحقيقة والمجاز وجب أن يحمل أولا على الحقيقة، فإن امتنع حمله على الحقيقة انتقلنا إلى المجاز. هذا التقسيم الذي عليه كثير من علماء اللغة ومن علماء الأصول. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباع التابعين لما ظهرت المعتزلة الذين صرفوا كلام الله عن الحقيقة، فعندما ينكرون يد الله يقولون ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقولون بقدرتي، فصرفوا الكلام عن حقيقته من غير حاجة، وهذا لا يجوز أصلا في لغة العرب. وإلا لو أراد بيدي قدرتي أو قدرتي لما صار فيه حجة على تشريف آدم وعلة لسجود إبليس، لأن لإبليس أن يقول عندئذ وكذلك إبليس خلق بقدرة الله. فلما بين الله العلة المؤثرة بالتفضيل استدللنا بهذا على أنه أراد بيدي أي حقيقة اليدين لله، وأن الله ميز آدم عن إبليس بأن خلق ابن آدم بيديه ولم يخلق إبليس بيديه. جميل جدا. هؤلاء بدأوا يقولون نحن معنا المجاز، ألست تسمع بقول العرب وضع الأمير يده على البلدة؟ لا يريدون أنه وضع اليد، يريدون أنه أحكم القبضة. وعندئذ بدأ يظهر عند هؤلاء دندنة المجاز. وهنا أنكر أئمتنا على هؤلاء. لماذا؟ لأن حتى المثبتين للمجاز لا يجعلون المجاز هو الأصل، وإنما يجعلون الحقيقة هي الأصل. فإذا استحال حمل الكلام على الحقيقة حملوها إلى المجاز. لكن الله عز وجل يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ووصف يديه، بل يداه مبسوطتان، ووصف يديه بأنه ينفق كيف يشاء، ووصف بأنه يقبض ويبسط بيديه. إذن كل ذلك دليل على أنه أراد اليدين حقيقة على الوجه الذي يليق به. فلما امتنعت من إثبات الحقيقة وانتقلت إلى ما تدعيه؟ ومن هنا كان من أول من أظهر معنى المجاز هم المعتزلة. وإنما كان تنصيصهم وإشهارهم للمجاز على تأويل آيات وأحاديث الصفات، فتذرعوا لماذا؟ بالمجاز. فإذا كلمت أحدهم يقول هذا مجاز. ومن هنا لم يظهر المجاز في القرون المفضلة، إنما جاء بعده. لكن العرب قبل أن يحدث المعتزلة ما أحدثوا من مسمى المجاز بهذا الاعتبار، كانوا يفهمون أن الكلام بعضه أظهر من بعض، فيحمل على المعنى الأقوى الأظهر ثم الأقل ظهورا، كما مثلنا في أول الدرس أطول كنا يدا أسرع كنا لحاقا بي. أقوى الظهور في معنى اليد الجارحة، فلما عجزنا أن نحمله على الأصل الأظهر انتقلنا إلى ما هو أبعد. إذن لا مجاز لا في القرآن ولا في لغة العرب، وإنما السياق يدل على مقصود المتكلم. فعندما أقول مررت بعين فشربت منها، مررت بعين فقتلته، مررت بعين قد جرحت، ما في هنا مجاز أبدا. مررت بعين فشربت، لما قلت شربت علمنا أنك تقصد عين الماء. مررت بعين فقتلته، لما قلت قتلته علمنا أنك تقصد الجاسوس. مررت بعين قد جرحت، فلما قلت جرحت علمنا أنك تقصد عين جارحة. إذن لا مجاز. إذن ماذا نقول في مثل قوله تعالى عن الجدار يريد أن ينقض فأقامه؟ نقول نعم، العرب تطلق الإرادة على قاصد للفعل وتطلق الإرادة على وقوع الفعل، هذا معروف في لغة العرب. لكن العربي عندما يسمع قول الله يريد أن ينقض، لا يوجد عربي في الدنيا يفهم أن الجدار مزاجه حب ينام وحب يكوع وحب يرتاح، ما أحد يفهمان. فلا يفهمون من يريد أن ينقض إلا معنى واحدا. وعلى قول المثبتين للمجاز صار يريد أن ينقض عند العرب له معنيان، وهذا باطل. مثال، وعندما نقول جرى النهر، فلا يفهم العربي من كلمة جرى النهر إلا أن المراد جرى الماء في النهر، لا يفهم أن النهر بحجاره وحصاه وأرضه مشى وجرى. وعلى قول من أثبت المجاز جرى النهر له معنيان، جرى أي الماء، وجرى أي تحرك، وهذا غلط. وعندما يقول سال الميزاب، انتم عندكم الميزاب؟ طيب، سال الميزاب، لا يفهم العربي من سال الميزاب الا معنى واحدا، ما هو؟ سال الماء منه، لا ان الميزاب انصهر بالنار حتى سال. اذا فالدعوى بان الكلام الواحد وضع لحقيقة ومجاز غلط، ليس بصحيح. وعندما يقول الله واسأل القرية التي كنا فيها مخبرا عن إخوة يوسف والعير التي أقبلنا فيها، عند من يثبت المجاز أنه أراد أن يسأل العير نفسها أو يسأل أهلها، ولا يفهم العربي من قوله واسأل القرية واسأل العير الجمال، لا يفهم من هذا إلا معنى واحدا، دل السياق على المراد. إذن فالتحقيق أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة. لماذا؟ لأن الكلام أصلا وضع لمعنى واحد ابتداء ولم يوضع لمعنيين، وهم عرفوا المجاز ما وضع استعمال اللفظ لغير ما وضع له. هذا لا يوجد في لغة العرب، والعرب لم يضعوا كلاما، لم يستعملوا لفظا في غير ما وضع له، وإنما وضعوا لكل لفظ معنى واحدا، شارة يكون بعضها أظهر من بعض، فتبدأ بالأظهر، فإن استحال انتقلت إلى ما هو دونه. واضح؟ فإن قلت فعلى قول من يثبت المجاز هل يصح تأويل المعتزلة؟ وعلى قول من يثبت المجاز من أئمة اللغة والمفسرين من أهل السنة الذين أثبتوا المجاز قديما وحديثا، نقول لا متمسك لهم في هذا، فإن اتفاق الجميع من أثبت المجاز ومن أنكر المجاز متفقون على أن اللفظ إذا احتمل أن يحمل على الحقيقة وجبت الحقيقة قبل المجاز، فحتى من يثبت المجاز لا يستطيع أن يؤول آيات وأحاديث الصفات بحجة المجاز، لأن الأصل أن يحمل اللفظ على الحقيقة قبل المجاز. فلما أثبت السلف تلك النصوص ومعانيها وجروا على إثبات الأسماء والصفات لله على الوجه الذي يليق به، لم يكن للمعتزلة متمسك، وإن أثبت المجاز المعتزلة وإن وافقهم في إثبات المجاز بعض أهل السنة، فعند الجميع لا يلجأ إلى المجاز إلا إذا تعذر الحمد على الحقيقة. والله أعلم. بارك الله عندك الخبر انت عشان تريح قلبي. اليقين ما هو؟ الشيء الواقع المحقق، يقال تيقنت بالشيء اذا كان محققا. الصوفية يقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى تصبح من اهل اليقين. طيب، واضح؟ جميل. السؤال الان وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إيش اليقين؟ الموت. فالله عز وجل أمر نبيه بالعبادة، فمن قال أنه أراد باليقين قوة الإيمان فإن النبي لم يزل يعبد الله حتى يموت، معنى ذلك أنه لم يبلغ اليقين قط. عند الهبل الصوفية يتهمون محمدا بأنه ما عنده يقين، لأنه فضل يعبد ربه لغاية ما مات. وصلت يا أبو الحج؟ جهلة. بارك الله فيك. موجود القارئ؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
من موجود؟ الحمد لله رب العالمين.
أنا أستغفر عليه مرة ثانية عشان
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. خصوك بالشاي دوني، هذا التخصيص ليس عليه دليل. طيب، نستعين بالله. يلا يا سيدي اقرا لي من عنده. والحرف صفحة 17. الشيخ ربيع يقول: عيب عليكم يا مصريين، فلان اداني ألم. ايه اللي ألم دي؟ اقرأ. الله يسلمك. والحرف؟
قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى: والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه الواو، تأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. الفاء، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل. اللام الجارة، ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة. على الجارة، ولها معان منها الوجوب.
نعم، جزاك الله خير. تكلمنا أمس على تقسيم الكلام، وأن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. فالاسم ما دل على حقيقة لا علاقة لها بالزمن، والفعل ما دل على زمن، والحرف ما لم يستقل بنفسه إلا مع غيره. وقد ذكرت بالأمس أن هذا المبحث ليس من مباحث علم الأصول، إلا أن بعض من كتب في الأصول كالعلامة ابن عثيمين وغيره وسبقه جماعة من الأصوليين يذكرون بعض المباحث اللغوية لعلاقتها من طرف في بعض المسائل بالأصول، فهذه المباحث هي مباحث لغوية ليست أصولية، لكن لها تعلق في بعض الجوانب، فنحن نذكرها ثم ننبه على ما له تعلق من تلك المباحث بعلم الأصول. ذكر الشيخ الاسم والفعل، ثم نبه القارئ لتعلق الفعل بالأصول ولتعلق الاسم بالأصول، فقد ذكر أن من الأسماء ما يفيد العموم وهذا تعلقه بالأصول، وأن من الأسماء ما يفيد الإطلاق، وأن منها ما يفيد الخصوص. إذا نبه الشيخ كأنه يقول: إنما ذكرت تقسيم أهل اللغة للكلام إلى اسم وفعل وحرف لتعلق بعض ذلك بالأصول، منها تعلق الأسماء بالأصول، وأن الأسماء منها ما دلالته عامة فيجب أصوليا أن العام على عمومه، وأن من الأسماء ما يفيد الإطلاق فيجب على قاعدة الأصوليين أن المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، وأن من الأسماء ما يفيد الخصوص فيجب أن يبقى الخاص على خصوصه حتى يدل دليل على خلاف ذلك. وتكلمنا بالأمس العموم ما معنى، والإطلاق والخصوص، وسيأتي مبحث العموم والإطلاق والخصوص مفردا، لكن نبهنا تنبيه. ثم ذكر الشيخ أن القسم الثالث هو الحرف، وهو ما لا يستقل بنفسه، عبر عنه العلامة ابن عثيمين قال: ما دل على معنى في غيره، ما دل على معنى في غيره. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا منا، هذا الحرف منا دل على معنى في غيره، لأنه جاء في جملة فاستفيد منه معناه لما تعلق بغيره. وأما إذا قام الحرف بذاته هكذا فإنه لا يفيد في جملة حتى يندرج فيها. وذكر العلامة ابن عثيمين بعض الحروف، لم يذكر كل الحروف، ذكر بعضها. هذا البعض الذي ذكره العلامة ابن عثيمين ما ذكره هكذا عرضا، ذكره كما سيظهر لكم أن بعض الحروف يتعلق بها قواعد أصولية، فانتقى بعض الحروف من اللغة التي لها تعلق بالأصول كما سيأتي بيانه. جزاك الله خير، جزاك الله. قال رحمه الله، ذكر منها الفاء، هو قدم الواو وأخر الفاء، وتعلق الأصول بالفاء أقوى من تعلقه بالواو. ذكر من الحروف حرف الفاء، وقال أن هذا الحرف يأتي وهو حرف عطف، جاء محمد فأحمد، فعطفت مجيء أحمد على محمد، هذا واضح. قال فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، جاء محمد وأحمد فالحكم هو المجيء، فكلاهما قد جاء. قال مع الترتيب والتعقيد، مع الترتيب والتعقيد، أي أن المتقدم لفظا هو المبتدأ، فإذا المبتدأ بالفعل، فإذا قل جاء محمد فأحمد، عرف العربي من ذلك أن محمد جاء قبل أحمد، لأن الفاء تفيد العطف، تعطف شيئا على شيء، وتفيد التعقيد والترتيب. طيب، قال وتأتي سببية فتفيد التعليل. هذا هو التعلق بعلم الأصول. القاعدة الأصولية أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فإذا استحدثوا الآن بعض المواد التي لم تكن عند العرب وصارت مسكرة، قلنا هي حلال أم حرام؟ حرام. لماذا؟ هذا ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول العلة في الخمر كونها مسكرة، فكل ما أسكر فهو خمر وإن لم يكن على هيئته في زمن التشريع. من أين أعرف العلة؟ من مسالك عدة. من المسالك التي تعرف بها العلة أن يرتب الشرع الحكم بالفاء، فإذا رتب بالفاء استدللت على أن هذا للعلة والسبب. فلما يأتي الحديث مثلا كفن رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن بليل في كفن غير طائل، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدفن بالليل. كفن رجل ليلا في كفن غير طائل، كانت الدنيا ليل ما ضبطوا الكفن، فنهى رسول الله عن الدفن في الليل. فاختلف فقهاؤنا هل يكره الدفن بالليل أم لا؟ فقال بعض أئمتنا لا يكره الدفن بالليل إذا ضبط الكفن. لماذا؟ قالوا لأنه قال كفن في كفن غير طائل فنهى، قالوا هذه فاء العلة، أي نهى لعلة أن الأمر كان بليل ولم يضبط الكفن. فإذا الآن وصلت الكهرباء و قالوا فإنه يجوز إذا ضبط الكفن، لأن العلة في النهي هي أنه غير طائل، وحصل هذا بالليل لأنهم لم ينتبهوا ولم يلتفتوا إلى هذا. ليس من الضروري أن يكون هذا القول هو الراجح، لكن أمثلة الفقه تذكر في الأصول من باب البيان والدلالة لا من باب البحث في المسألة. إذن هؤلاء الفقهاء الذين نحوا إلى هذا المنحى قالوا أن الفاء أتت هنا فاء تعليلية لعلة متقدمة، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأن أبا بكر دفن ليلا وقبر ليلا إلى آخره، والمسألة فيها خلاف. إذن من ذلك أيضا من الأمثلة دفة من الفقراء على مكة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدخر الأضاحي فوق ثلاث، فلما كان من العام القابل قالوا يا رسول الله ندخر، قال إنما نهيتكم العام القابل إنما نهيتكم عام الماضي أو نحوه لأجل الدافة التي دفت، فكلوا وتزودوا وادخروا. إذن فنهى لعلة قائمة لوجود الفقراء. إذن عندما يذكر العلامة ابن عثيمين حروف اللغة العربية ما مقصوده من هذا؟ مقصوده أن يذكر ما يتعلق بتلك الحروف من القواعد الأصولية، كتعلق قاعدة أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فمن مسالك معرفة العلة أن تنتبه إلى حرف الفاء التي هي للسببية والتعليل. قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. لماذا حرم عليهم طيبات أحلت لهم؟ فبظلم، بسبب الظلم. فصارت العلة في التحريم ليس أن المحرم خبيث في هذه الحال، لا، لأنهم ظلموا فحرمنا عليهم الطيبات، فصار المحرم على وجهين، إما أن يحرم لكونه خبيثا وإما أن يحرم من باب العقوبة وإن كان من الطيبات. هذا فهمنا من فاء السببية والتعليل. الحاصل أنه متى جاءت كفاء التعليل استدللت بها على أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. قال وعلى، ماذا أراد من على؟ على من حروف الجر، من إلى وعن على وكذا وكذا. طيب على أنا ماشي كده بمزاجي، لأن على أشبه بقواعد الأصول من حرف الواو وحرف اللام، فلذلك نحن بنلخبط الترتيب حتى نبين لكم لماذا هو يذكر هذه الحروف، وهذا ليس من علم الأصول. يقول على من حروف اللغة، إيش علاقتنا بها نحن في الأصول؟ الله يقول ولله على الناس حج البيت. على الناس، هل قال واجب عليهم الحج؟ ما قال، لكن قال على الناس، فالعربي لا يفهم من قوله على إلا معنى الإيجاب والإلزام. إذن فعندما نقول ما هو الواجب؟ ما أمر الشرع به على وجه الإلزام. وهذا الأمر قد يأتي بصيغة صريحة افعل، وقد يأتي بصيغة تدل على الطلب كقوله ولله على الناس حج البيت. إذن ما علاقة على بالأصول؟ الجواب عندكم، الجواب أن على تدل على ماذا؟ على الوجوب. طيب قال سبحانه وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا، ولله على الناس، ولله على الناس. إذن على هذه تدل على الوجوب، كما أن الفاء علاقتها بالأصول أنها تدل على السببية والتعليل، وعلى علاقتها بالأصول أنها تدل على الوجوب والإلزامي. إذا فهمت الآن هو ما يريد يشرح ألفية ابن مالك، هو عايز يبين الشيخ تعلق بعض حروف اللغة بقواعد الأصول. ثم ذكر الفاء وذكر قبلها الواو وقال تفيد الاشتراك ولا تقتضي الترتيب، تفيد الاشتراك ولا تقتضي الترتيب، الاشتراك دون ترتيب. من ذلك قال اركع يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ليس معنى ذلك أنك تفعل الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، فالواو تفيد مطلق الاشتراك دون مراعاة الترتيب، بخلاف الفاء. فالفاء عاطفة والواو عاطفة، والفرق بينهما ماذا؟ أن الواو لا تفيد الترتيب وأن الفاء تفيد الترتيب. وذكر اللام الجارة، قال ولها معان منها التعليل. رجعنا إلى علم الأصول أن من مسالك معرفة العلة أن يعلل الأمر بلام التعليل، بلام التعليل، فتستدل به على أن الحكم يدور معه وجودا وعدما. مثلوا على هذا بقوله تعالى ومن الناس من يتخذ لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فذهب أهل العلم على تحريم الغناء، وقال جماعة منهم أن اللام لام التعليل، فدل ذلك على أن الغناء محرم، لأنه قال ليضل، أي أن لهو الحديث هو علة لماذا؟ للضلال. فاحتجوا من ضمن أدلتهم على تحريم الغناء بقوله تعالى ليضل. وقال بعض الأئمة هذه لام العاقبة لتكون عاقبته في نهاية أمره الضلال، فسواء قلنا أن اللام للتعليل أو للعاقبة فالتحريم حاصل، إذ بين أن هذا فعل ليضل كعلة وفعل لتكون العاقبة الضلال، فاستدلوا بهذا على حرمة الغناء. قال التعليل والتمليك، تقول لمن هذا البيت؟ فأقول لك هذا لي، هذا لي، هذا للتمليك، كما جاء في الصحيحين إننا نستعمل الرجل منكم فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهدية، هذا لكم هذا ملككم. والإباحة كأن تقول لك أن تفعل كذا إن شئت. إذن هذه الحروف الواو والفاء واللام وعلى الجارة من لغة العرب، وقد ظهر لكم علاقتها بالأصول. نعم.
أقسام الكلام، ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء.
حتى لا تحتار سهل عليك الأمر، كلامك أنت مع أبنائك مع زوجتك مع إخوانك مع أصحابك، إما أن يكون كلاما تخبر به عن حدث، وإما أن يكون كلاما ليس فيه خبر عن حدث، فما كان خبرا عن حدث فهو الخبر، وما لم يكن له علاقة بالخبر فهو الإنشاء. لا علاقة له، لا تخبر عن حدث، أما تقول لزوجتك يا أم عبد الله اعمل الغداء، هذا لا يتكلم عن حدث. ولما تقول لزوجتك كنت بالأمس في موضع كذا تخبر عن حدث، فالكلام لا يخرج عن هذه. إن تعلق بخبر وحدث فهو من الخبر، وإن تعلق بغير حدث وبغير خبر فهو إنشاء، كما أنك تأمر ولدك صلي، هذا إنشاء وليس خبر. ليه؟ لأنك لا تخبر به عن حدث، وإنما تطلب أن يفعل كذا وكذا. وكما تنهى ولدك إياك أن تلعب الميسر، أنت لا تتكلم عن خبر، أنت تنهى عن فعل. إذن فالكلام على بابين، إما خبر وهو ما تعلق بحدث مخبرا عنه، وإما أن لا يتعلق بالحدث فهو إنشاء كالأمر والنهي. فإن قلت فما علاقة هذه القسمة بعلم الأصول، فالجواب أن العلماء يقولون أن الأحكام الشرعية فيها ناسخ ومنسوخ، كما أن الله عز وجل نسخ تحريم الخمر بعد أن كان مباحا فنسخ الإباحة وحرم. لكن عليك أن تفهم أن الناسخ والمنسوخ علاقته بالكلام الذي هو إنشاء، وأما الأخبار فلا يمكن أن تنسخ، لأن تغيير الخبر بأن يخبر بضد ما أخبر كذب. ولذلك قال علماء الأصول الأخبار لا تنسخ، فإذا قال نبينا أنه سيحصل كذا كما جاء في الحديث في صحيح مسلم وإن الله حرم المتعة وإنها حرام إلى يوم القيامة، هذا ماذا؟ خبر أم إنشاء؟ خبر، فلا يمكن أن ينسخ بعد ذلك ويحل المتعة، فلا يمكن أن يقول لا قد أحلت المتعة وقد أخبرنا أنها حرام إلى يوم القيامة. إذن تفهم من هذا أن الذي ينسخ هو ما كان من غير الأخبار، أما ما كان من الأخبار فمن المحال أن ينسخ لأن نسخه معناه كذب. نعم. شوف يا سيدي نهيتكم خبر، اسكت يا ولد، خبر نهيتكم، النهي صيغة النهي لا تزور القبور، لا تزور القبور خبر، ها طلب فعل أو طلب كف، خلاص كده. إذن هو يخبر أنني نهيتكم، فالخبر عن خبر أو الخبر عن إنشاء، وصلت؟ بس الله يرضى عليه. يبقى نفهم هذا، إيش علاقة أن الكلام ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء؟ نقول علاقته بالأصول أن النسخ لا علاقة له بالإيه؟ بالأخبار. بس ماشي يا سيدي.
الخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته.
الخبر ما دام تخبر عن حدث فممكن يوصف بالصدق ممكن يوصف بالكذب.
لا. فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب.
فإذا قلت لولدك صلي فكلمة صلي صدق ولا كذب؟ نقول يا رجل هذه ما لها علاقة بشيء مخبر عنه، لا تتكلم عن حدث. لكن لو قلت لولدك عمك مات يمكن أن يتعلق بها الصدق والكذب. نعم.
وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كالخبر عن استماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب،
ولا يمكن أن يوصف الإنشاء بالصدق والكذب لعدم تعلقه بالحدث. نعم.
ومنه الأمر والنهي.
الأمر والنهي لا يمكن أن يوصف بصدق أو كذب، كل لا تأكل، اشرب لا تشرب، ما له علاقة بالخبر، ما له علاقة بحدث حتى أقول هذا كلام صدق أو كذب. نعم.
والإنشاء مال، وكقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء.
جميل جدا، فهمنا الآن الخبر وأن الخبر يفترق عن الإنشاء، وأن الخبر ما تعلق بالحدث صدقا أو كذبا، وأن الإنشاء ما لا علاقة له بالحدث. ثم الشيخ ينبه على أمر له علاقة بالأصول، يقول وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين، أي قد يجتمع في الكلام أن يكون باعتبار ما يدخل في قسم الخبر، وباعتبار ما يدخل في الإنشاء. مثلا قال كصيغ العقود اللفظية، بعتك، بعت خبر أم إنشاء؟
خبر،
لأنه يتعلق بالحدث. بعت يتعلق بحدث تخبر عنه، لكن المتكلم يقول بعت وهو يقصد للمشتري هل تريد أن تشتري، فيقول المشتري قبل. طيب وصيغ العقود كأن أقول زوجتك ابنتي، زوجتك، الصيغة زوج فعل إيه؟ ماضي. إذن فزوجتك خبر لأنها تتكلم عن حدث. طيب لكن أنا ماذا أقول عندما أخاطب مخاطبا زوجتك، يعني هل تريد، هل تقبل ابنتي كزوجة؟ إذن هنا الصيغة صيغة خبر والمعنى إنشاء، كأنني أقول لا يا ابن الحلال تتزوج بنتي ولا لا؟ لأن لو قلت لك زوجتك ابنتي فقلت لم أردها، يقع الزواج؟ تقول كيف ما يقع، ألست قد أخبرت؟ نقول بلى أخبرت، فالصيغة خبرية والمقصود إنشائي، أقول هل تقبلها زوجة؟ إذن ما تحسبه. إذن الصيغة قد تخرج على وصف الخبر، وقد يراد بها في نفس الوقت خبر من جهة الصيغة وإنشاء من جهة المعنى. ماشي حبيبي.
وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة. مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
اصبر. والمطلقات، المرأة المطلقة لابد أن تعتد بثلاثة قروء. علماؤنا وفقهاؤنا ومفسرون مختلفون، هل القرء الحيض أم القرء الطهر، لكنهم اتفقوا على أن المطلقة يجب أن تعتد ثلاثة قروء لنص كتاب الله، واختلفوا بعد ذلك هل القرء الحيض أو الطهر، باب آخر. فلما يقول يتربصنا، يتربص خبر، تربص فلان انتظر، فتربصوا إني معكم من المتربصين، فالتربص هو التمهل والكفر. فالله يقول أن المطلقة، يخبر أن المطلقة تتربص، أي تمتنع وتتمهل ولا تتزوج حتى يمر عليها ثلاثة قروء، يرحمك الله. إذن هذا خبر. الجواب هل كل مطلقة، هناك مطلقة كافرة، هل كل مطلقة تتربص؟ الكافرة تطلق الآن وبعد دقيقة تتزوج. إذن ما المعنى من هذا؟ كيف يخبر عن أمر يخالف في الواقع؟ نقول الصيغة صيغة خبر والمعنى ماذا؟ إنشاء. ليتربصن ليتربصن كما تقول عن أبي توفي تقول رحمه الله. فالصيغة صيغة خبر، وهل أنت تقطع بأن الله رحمه؟ لا، ولكنها خرجت بصيغة الخبر، والمراد بها ماذا؟ الالتماس، اللهم ارحم. طيب، إذن والمطلقات يتربصن أخبر وقصد أمرا، أي امتنعنا وتربصنا حتى تمر على المرأة ثلاثة قروء. فخرج اللفظ بصيغة الخبر، وأريد به الإنشاء الأمر، أي لتتربصنا افعلنا ذلك. فإن قلت فما الفائدة في الصيغة ولما لم يأتي بصيغة الأمر؟ كان لو قال والمطلقات عليهن أن يتربصن، فلو قال عليهن ما أصبحت صيغة خبر أمر. نقول لأن العرب تطلق الخبر الذي يجب أن يحقق مخرج الوقوع والتسليم، كأنه لا يجوز أو لا يحصل في الواقع أن مسلمة تتزوج في العدة، فكأنه أمر لا يكون، فأخبر الله عنه كأنه لا يكون إلا على هذا الوضع. نعم، مشي حبيبي.
فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر،
والمراد ليتربصن. نعم.
وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور.
نعم.
ومثال العكس قوله تعالى،
مثال العكس أن يخرج بصيغة لا أن يخرج بصيغة الإنشاء، أحسن، أن يخرج بصيغة الإنشاء ويراد به الخبر. نعم، تفضل.
قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم.
انتبه، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل، أي نحن نلزم أنفسنا أن نحمل خطاياكم فلا تضركم خطاياكم يوم القيامة، ونلزم أنفسنا بحمل خطاياكم. فعندما أقول أنا ألزم نفسي بكذا، هل هذا خبر أم إنشاء؟ إنشاء، لأنه لا علاقة له بالحدث. لكن لو قلت سألزم نفسي، هذا إنشاء أم خبر؟ خبر، لأنه تعلق بالإيه؟ بالحدث. ماذا يقصد الكفار؟ ولنحمل خطاياكم، نحن نلزم أنفسنا أن نحمل خطاياكم، يقصدون يوم القيامة سنكون قد حملنا، فأخرجوا حملهم للخطايا مخرج الإنشاء، ويريدون ماذا؟ ويريدون أننا يوم القيامة سنفعل ذلك. لا تتعب نفسك في التكلفات أو فيما يعثر عليه. بابنا في الأصول من هذا الذي نريده أن الأخبار لا يمكن أن يدخل عليها النفس. نعم، ماشي.
فقوله ونحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به.
نعم،
الحقيقة والمجاز.
طيب، هذا مبحث الحقيقة والمجاز، وله تعلق قوي بعلم الأصول. قبل أن نقرأ أمهد بتفصيل مختصر. العرب إما أن يكون اللفظ عندهم على تفصيل سأبينه في الآخر، إما أن يكون اللفظ حقيقة وإما أن يكون مجازا. فعندما أقول فلان أسد فلا يفهم السامع من هذا أن فلانا حيوان، لكن يفهم أن فلانا أسد يعني قوي شجاع. قال من قال أن هذا مجاز، تجوزت واستعرت فقلت فلان أسد، أي كالأسد في القوة. وعندما تقول رأيت أسدا فلا يفهم السامع ابتداء إلا أنك رأيت حيوانا، تقول رأيت أسدا. إذن فالأسد هو الأسد، فرأيت أسدا رأيت أسدا فقتلته، أو رأيت أسدا كاد يقتلني، هذه حقيقة. وعندما تقول فلان أسد هذا مجاز، أي في الشجاعة. فالحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان. فالعرب ابتداء وضعوا كلمة أسد للإنسان أم للحيوان؟ للحيوان. فالحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له. إذن المجاز اعكس، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. سيدي عمر وعمر سيدي، إما واحدة من الثنتين، إما البياض وإما السواد. فإذا عرفت الحقيقة عرفت المجاز، وإذا عرفت المجاز عرفت الحقيقة، لأنهم يقولون وبضدها تتبين الأشياء. إذن فالحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان. والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. هذه مبحث الحقيقة والمجاز، وانتهينا. طيب إيش علاقة هذا بالأصول؟ الجواب أن اللفظ إذا احتمل حقيقة ومجازا على أيهما يحمل أولا، على الحقيقة أم على المجاز؟ على الحقيقة. لماذا؟ لأن العرب أصلا وضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى، فوضعوا لفظ الأسد لماذا؟ للحيوان. إذن فإذا احتمل اللفظ حقيقة ومجازا وجب حمله على الحقيقة. نعطي مثال، انتبه. أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع نساءه وقال لهن أطولكن يدا، أسرعكن لحاقا بي. جعل علامة، أول وحدة هتموت أطولكم يدا. قالت أمنا عائشة فكنا نذرع أيدينا بالقصبة، راحوا جابوا جريدة من النخل وقعدوا يقيسوا إيديهم علشان يشوفوا مين هتموت الإيه الأول. فماتت زينب، وفي رواية اختلف الشيخان، ماتت زينب وبعضهم قال ماتت سودة. قالت أمنا وكانت أقصرنا يدا. كيف؟ النبي قال أطول كنا هتموت الأول، اللي ماتت مين؟ الأقصر. حل المشكلة دي إيه؟ قالت أمنا فعلمنا أنه إنما قصد ماذا؟ طول اليد بالصدقة. إذن كلمة أطول كنا يدا احتملت كم معنى؟ معنيين عند من يفرق، لأنه احنا هنجي في الآخر وهنخربط لكم الدنيا ونقول لكم أصلا ما فيش مجال، بس إيه سيسون الآن. فإن قوله أطول كنا يدا أصلا اليد لغة ما هي؟ يدك طويلة. ما معنى ذلك؟ إيدك اللي تحملها الجارحة. لكن لما أقول أبو عبد الرحمن كل يوم بيعمل لي بيض ولبن، طويل اليد والله، يبقى ده ايه؟ مجازا. خلاص كده. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال أطول كنا يدا، على ماذا حملنا قوله؟ على الحقيقة. فصرنا يقصن أيديهن. لما ماتت التي هي أقصرهن رضي الله عنها يدا، علمنا أنه لم يقصد طول الجارحة، وإنما قصد النفقة، كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن فإذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز وجب حمله على الحقيقة. إذن فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بغير طهور، ويأتي أئمتنا يختلفون في صلاة الجنازة، فقال بعض أئمتنا أن صلاة الجنازة يجب فيها كذا أو لا يجب فيها كذا، أو يقرأ فيها كذا أو لا يقرأ، أو نقول ما دام أنها صلاة فتدخل في حقيقة الصلاة. إذن الحقيقة والمجاز مبحث يدور من ناحية الأصولية، أن النص الشرعي إذا احتمل حقيقة ومجازا وجب حمله على الحقيقة. مثل اختلف العلماء في مس المرأة بالكف، منهم من قال ينقض الوضوء ومنهم من قال لا ينقض الوضوء، مذهب معروف قديما وحديثا. تحدثنا أمنا في الصحيح قالت قمت ليلة أتفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقعت يدي على باطن قدميه فسمعته يقول كذا وكذا وكذا، فاحتج بعض العلماء بهذا على أن مس المرأة للرجل لا ينقض الوضوء لأنها مسته. وقال آخرون ممن ينقضون مس المرأة للرجل قالوا لعلها مسته بماذا؟ بحائل. الجواب أنه إذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز وجب حمله على الحقيقة. هي تقول حتى وقعت يدي، وفي بعض الروايات عند أحمد حتى مسست باطن قدميه، فالمس قد يكون مجازا بحائل، لكن ما هو الأصل؟ الحقيقة. فمن هذا قلنا أن مس المرأة للرجل لا ينقض الوضوء.
إذا تساوى المجاز والحقيقة مثل إيه؟ تسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هل هي الصلاة أو التسبيح؟
هذا سؤال مفيد. يقول للشيخ إذا احتمل اللفظ كلا الأمرين على الحقيقة، ومثل هو بقوله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ما المستوي عندك؟ التسبيح؟ أقصد التسبيح. طيب قولك أن التسبيح يستوي فيه الحقيقة والمجاز غلط. لماذا؟ لأن التسبيح أصله يقال سبح أي ذكر ربه ونزهه، فلفظ التسبيح أصله هو التعظيم. ألا ترى إذا قلت لك سبح ربك تقوم تصلي ولا تقول سبحان الله؟ إذن قولك أنهما متساويان غلط، وإنما التسبيح أصله هو الذكر. فإذا دل الدليل على أنه أريد به الصلاة انتقلنا إليه. وصلت عم الحج الله يرضى عليه. طيب هذا حاصل مبحث الحقيقة والمجاز، ماشي يا سيدي.
وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان المفترس، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام لغوية وشرعية وعرفية.
انتقل إلى مبحث آخر بعد أن فرغ من مبحث المجاز، قال أن الحقيقة إما أن تكون حقيقة لغوية أو شرعية أو عرفية. ضابطها باختصار، الحقيقة اللغوية اللفظ الذي له معنى في اللغة، دلت اللغة على معنى مخصوصا به، مثل إيه؟ مثل الوجه، رأيت وجه فلان فمعروف الوجه في لغة العرب هو الجارحة، هذه حقيقة إيه؟ حقيقة لغوية. طيب حقيقة شرعية مثل إيه؟ مثل الحج، فإن الحج في اللغة هو القصد، ولذلك قالوا فما حجت ولكن حجت العير، فالحج القصد، هذا معنى لغة. ولكن الحج شرعا ما هو؟ هو الحج العبادة المعلومة. إذن هذه حقيقة لغوية أم شرعية؟ شرعية. وإلا لما أقول حجت العير أي قصدت العير، فالحج لغة القصد، ولكن شرعا الحج هو العبادة المعلومة، هذه حقيقة شرعية. الثالث قال عرفية، وضابطها ما تعارف عليه أهل العرف فيما بينهم على معنى الكلمة. فإذا أعطيتك الآن قلت لي اشتري لي سمكة، فذهبت اشتري السمكة بحرية أصبت. فإذا قلت لك اشتري لحما فاشتريت لي لحم بقر أصبت. فإذا قلت لك قد وكلتك أن تشتري لي لحما ولا تشتري غير اللحم فذهبت واشتريت السمك، فحصلت قضية، ذهبنا للقاضي، ماذا قال لك؟ قال اشتري لي لحما ولا تشتري غيره، ثم أنت يا موكل لم تلتزم، اشتريت سمكا، فأتيت من الحجة والبيان، فاستدللت علي بقوله تعالى أن الله وصف السمك وتستخرج منه شلية، وقال وتأكلون منه لحما طرية، فسمى الله السمك لحما. أقول نعم، لكني خاطبتك بماذا؟ بعرفنا، فأنت ذهبت تستدل باللغة. إذن الحقائق ثلاثة، لغوية وهو ما دل عليه اللغة، شرعية وهو ما دل عليه الشرع، عرفية وهو ما دل عليه عرف الناس. هذه الحقائق علاقتها بالأصول، علاقتها بالأصول أن النصوص الشرعية تحمل على المعنى الشرعي، فإن تعذر حملت على المعنى اللغوي أو العرفي. مثل الله سمى الدعاء صلاة، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ما معنى صل عليهم؟ ادعو لهم. طيب النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، فهل معنى ذلك أنه يحرم الدعاء إلا بعد أن تتوضأ؟ نقول لا، إنما أراد بنفي الصلاة ماذا؟ الصلاة الشرعية، وهي الصلاة المفتتحة بالتكبير المنتهاة بالتسليم. إذن لما أقول لا صلاة بغير طهور ما تقول لي والله لا يجوز الدعاء إلا بعد الوضوء، لأن الحقيقة الشرعية في النصوص الشرعية مقدمة قبل ماذا؟ قبل اللغوية. نعم مشي يا سيدي.
فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها اللغوية دعاء فتحمل عليه في كلام أهل اللغة، والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف.
فلو أن رجلا سب أخاه وقال يا دابة، فذهب المسب إلى القاضي وقال إن فلانا سبني، فجاء صاحب السب وقال أنا ما سببته، الله جل وعلا يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فيجب القاضي يعذر هذا لأنك تكلمت بلغة الإيه؟ العرف أم باللغة العربية؟ تقول يا دابة، ففي عرف الناس ماذا يفهمون من الدابة؟ الحيوان. نعم.
وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله.
فإذا كان المستعمل هو الشرع حملناه على الحقيقة الشرعية أولا، وإذا كان المتكلم يتكلم بالعرف حملناه أولا على الحقيقة العرفية، وإذا كان المتكلم يتكلم بمعنى اللغة حملناه أولا على الحقيقة اللغوية. إذا نصوص الكتاب والسنة، القرآن والسنة جاءت بالنصوص الشرعية، فالأصل أن تحمل ألفاظهما على ماذا؟ على الشرع. لذلك لما يأتي بعض المتفلسفة من الصوفية الجهلة فاخلعنا عليه، قال اخلعنا عليك، اخلع عوالق الدنيا من قلبك يا عبيط يهبل. الله قال فاخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى، ولو اراد الدنيا لما كان لها علاقة بالوادي المقدس، فلما ذكر الوادي المقدس دل على انه اراد ان علينا حقيقة، فصرف الكلام عن ظاهره هكذا بالفهلوة والشطارة.
فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد الرجل الشجاع، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. فإن كانت المشابهة
جاوزه إلى قوله تنبيه.
تنبيه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وفيه قال أبو إسحاق الإسرائيلي، ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونفره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب.
أحسن الشيخ رحمه الله. فهمنا الحقيقة والمجاز، وأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، وأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وأن اللفظ إذا احتمل الحقيقة والمجاز وجب أن يحمل أولا على الحقيقة، فإن امتنع حمله على الحقيقة انتقلنا إلى المجاز. هذا التقسيم الذي عليه كثير من علماء اللغة ومن علماء الأصول. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباع التابعين لما ظهرت المعتزلة الذين صرفوا كلام الله عن الحقيقة، فعندما ينكرون يد الله يقولون ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقولون بقدرتي، فصرفوا الكلام عن حقيقته من غير حاجة، وهذا لا يجوز أصلا في لغة العرب. وإلا لو أراد بيدي قدرتي أو قدرتي لما صار فيه حجة على تشريف آدم وعلة لسجود إبليس، لأن لإبليس أن يقول عندئذ وكذلك إبليس خلق بقدرة الله. فلما بين الله العلة المؤثرة بالتفضيل استدللنا بهذا على أنه أراد بيدي أي حقيقة اليدين لله، وأن الله ميز آدم عن إبليس بأن خلق آدم بيديه ولم يخلق إبليس بيديه. جميل جدا. هؤلاء بدأوا يقولون نحن معنا المجاز، ألست تسمع بقول العرب وضع الأمير يده على البلدة، لا يريدون أنه وضع اليد، يريدون أنه أحكم القبضة. وعندئذ بدأ يظهر عند هؤلاء دندنة المجاز. وهنا أنكر أئمتنا على هؤلاء. لماذا؟ لأن حتى المثبتين للمجاز لا يجعلون المجاز هو الأصل، وإنما يجعلون الحقيقة هي الأصل. فإذا استحال حمل الكلام على الحقيقة حملوها إلى المجاز. لكن الله عز وجل يقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ووصف يديه، بل يداه مبسوطتان، ووصف يديه بأنه ينفق كيف يشاء، ووصف بأنه يقبض ويبسط بيديه. إذن كل ذلك دليل على أنه أراد اليدين حقيقة على الوجه الذي يليق به. فلما امتنعت من إثبات الحقيقة وانتقلت إلى ما تدعيه؟ ومن هنا كان من أول من أظهر معنى المجاز هم المعتزلة. وإنما كان تنصيصهم وإشهارهم للمجاز على تأويل آيات وأحاديث الصفات، فتذرعوا لماذا؟ بالمجاز. فإذا كلمت أحدهم يقول: هذا مجاز. ومن هنا لم يظهر المجاز في القرون المفضلة، إنما جاء بعده. لكن العرب قبل أن يحدث المعتزلة ما أحدثوا من مسمى المجاز بهذا الاعتبار، كانوا يفهمون أن الكلام بعضه أظهر من بعض، فيحمل على المعنى الأقوى الأظهر ثم الأقل ظهورا، كما مثلنا في أول الدرس: أطول كنا يدا، أسرع كنا لحاقا بي. أقوى الظهور في معنى اليد الجارحة، فلما عجزنا أن نحمله على الأصل الأظهر انتقلنا إلى ما هو أبعد. إذن لا مجاز لا في القرآن ولا في لغة العرب، وإنما السياق يدل على مقصود المتكلم. فعندما أقول: مررت بعين فشربت منها، مررت بعين فقتلته، مررت بعين قد جرحت، ما في هنا مجاز أبدا. مررت بعين فشربت، لما قلت شربت علمنا أنك تقصد عين الماء. مررت بعين فقتلته، لما قلت قتلته علمنا أنك تقصد الجاسوس. مررت بعين قد جرحت، فلما قلت جرحت علمنا أنك تقصد عين جارحة. إذن لا مجاز. إذن ماذا نقول في مثل قوله تعالى عن الجدار: يريد أن ينقض فأقامه؟ نقول: نعم، العرب تطلق الإرادة على قاصد للفعل، وتطلق الإرادة على وقوع الفعل، هذا معروف في لغة العرب. لكن العربي عندما يسمع قول الله يريد أن ينقض، لا يوجد عربي في الدنيا يفهم أن الجدار مزاجه حب ينام وحب يكوع وحب يرتاح، ما أحد يفهمان. فلا يفهمون من يريد أن ينقض إلا معنى واحدا. وعلى قول المثبتين للمجاز صار يريد أن ينقض عند العرب له معنيان، وهذا باطل. مثال: وعندما نقول جرى النهر، فلا يفهم العربي من كلمة جرى النهر إلا أن المراد جرى الماء في النهر، لا يفهم أن النهر بحجاره وحصاه وأرضه مشى وجرى. وعلى قول من أثبت المجاز جرى النهر له معنيان: جرى أي الماء، وجرى أي تحرك، وهذا غلط. وعندما يقول سال الميزاب، أنتم عندكم الميزاب؟ طيب، سال الميزاب، لا يفهم العربي من سال الميزاب إلا معنى واحدا، ما هو؟ سال الماء منه، لا أن الميزاب انصهر بالنار حتى سال. إذن فالدعوة بأن الكلام الواحد وضع لحقيقة ومجاز غلط، ليس بصحيح. وعندما يقول الله واسأل القرية التي كنا فيها مخبرا عن إخوة يوسف والعير التي أقبلنا فيها، عند من يثبت المجاز أنه أراد أن يسأل العير نفسها أو يسأل أهلها، ولا يفهم العربي من قوله واسأل القرية واسأل العير الجمال، لا يفهم من هذا إلا معنى واحدا دل السياق على المراد. إذن فالتحقيق أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة. لماذا؟ لأن الكلام أصلا وضع لمعنى واحد ابتداء ولم يوضع لمعنيين، وهم عرفوا المجاز ما وضع استعمال اللفظ لغير ما وضع له. هذا لا يوجد في لغة العرب، والعرب لم يضعوا كلاما، لم يستعملوا لفظا في غير ما وضع له، وإنما وضعوا لكل لفظ معنى واحدا شارة يكون بعضها أظهر من بعض، فتبدأ بالأظهر، فإن استحال انتقلت إلى ما هو دونه. واضح؟ فإن قلت فعلى قول من يثبت المجاز هل يصح تأويل المعتزلة؟ وعلى قول من يثبت المجاز من أئمة اللغة والمفسرين من أهل السنة الذين أثبتوا المجاز قديما وحديثا، نقول لا متمسك لهم في هذا. فإن اتفاق الجميع من أثبت المجاز ومن أنكر المجاز متفقون على أن اللفظ إذا احتمل أن يحمل على الحقيقة وجبت الحقيقة قبل المجاز، فحتى من يثبت المجاز لا يستطيع أن يؤول آيات وأحاديث الصفات بحجة المجاز، لأن الأصل أن يحمل اللفظ على الحقيقة قبل المجاز. فلما أثبت السلف تلك النصوص ومعانيها وجروا على إثبات الأسماء والصفات لله على الوجه الذي يليق به، لم يكن للمعتزلة متمسك وإن أثبت المجاز المعتزلة، وإن وافقهم في إثبات المجاز بعض أهل السنة، فعند الجميع لا يلجأ إلى المجاز إلا إذا تعذر الحمد على الحقيقة. والله أعلم. بارك الله عندك الخبر انت عشان تريح قلبي. اليقين ما هو؟ الشيء الواقع المحقق، يقال تيقنت بالشيء اذا كان محققا. الصوفية يقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى تصبح من اهل اليقين. طيب واضح؟ جميل. السؤال الان وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إيش اليقين؟ الموت. فالله عز وجل أمر نبيه بالعبادة، فمن قال أنه أراد باليقين قوة الإيمان فإن النبي لم يزل يعبد الله حتى يموت، معنى ذلك أنه لم يبلغ اليقين قط. عند الهبل، الهبل الصوفية يتهمون محمدا بأنه ما عنده يقين لأنه فضل يعبد ربه لغاية ما مات. وصلت يا أبو الحج؟ جهلة. بارك الله فيك.